الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من تفسير القول المؤصل وهو 32 من تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الطلاق الرجعي مرتان اثنتان، وهذا تقييد لما كان عليه الناس قبل ذلك، فقد جاءت مراسيل تدل على أن أهل الجاهلية وفي بداية الإسلام كان من أراد أن يطلق امرأته طلقها ثم يردها ما شاء، ثم إن الله عز وجل جعل ذلك في طلقتين، وأما الثالثة فهي البينونة الكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما يأتي. فإمساك بعد مراجعتين بمعروف من غير ضرر وأذى، أو تسريح إرسال لهن بإحسان من غير إساءة من الزوج والزوجة. فإن لم يكن لإمساك بمعروف على مقتضى الشريعة فليكن التسريح بإحسان على مقتضى الشريعة. والله عز وجل رؤوف بعباده، فهو القائل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالمرأة تستغني والزوج يستغني، ولا يحل لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من مهورهن، فإنه حق لها، كما قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا أن يخافها الزوج والزوجة ألا يقيم حدود الله بطاعة زوجها بالمعروف، فلها عند ذلك أن تفتدي منه بالخلع. وقد اختلف العلماء هل الخلع طلاق أم فسخ. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والصحيح أنه ليس بطلاق، فهذه اللفظة قد انتقدها أهل العلم على أزهر بن جميل. قال البخاري: لا يتابع فيه. وعدة المخترعة حيضة، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث قروء كحال بقية النساء، والصحيح الأول. ويجوز أن تخلع نفسها بأكثر من مهرها، وإن اكتفى بمهرها فهو الموافق ليسرية الشريعة، وإن اختلعت بغير ذلك ورضي فله ذلك. ولا يتم الخلع إلا برضى الزوج، فإن لم يرضى رفعت القضية إلى القاضي ويكون الفسخ. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله من الطاعة ونحوها فلا جناح إثم عليهما الزوج والزوجة فيما افتدت به، أي من مهرها أو ما دونه. تلك ما تقدم من مسائل الطلاق والخلع، وما في بابها من المسائل حدود الله أحكامه وفرائضه، فلا تعتدوها تتجاوزوها. ومن يتعدى حدود الله بالمجاوزة أو الإفراط أو التفريط فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب نهي الله عز وجل. فإن طلقها الزوج الطلقة الثالثة، وليس المراد أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. قال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم. خرجه مسلم. وإنما المراد بأن يطلقها طلقتين رجعيتين ثم يطلقها الثالثة بعد أن راجعها، فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، ويكون ذلك النكاح نكاحا شرعيا لا لقصد التحليل. لأن بعض الناس يظن أن مجرد العقد على المبتوتة يكفي بتحليلها، والبعض يظن أن يعني مجرد العقد الصوري الذي لا يريد الزواج إنما يريد التحليل سبب لتحليلها، والصحيح أنها ليس بتحليل، هذا من الحيل، والحيل غير معمول بها في ديننا، سيما الحيل غير الشرعية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وقد اختلفوا في ذوق العسيلة، فذهب بعضهم إلى أنه مجرد العلاج، وذهب بعضهم إلى اشتراط الإنزال، والصحيح أنه الجماع أنزل أم لم ينزل، فإنك حت زوجا غيره بعقد شبهة أو فاسد أو وطئ زنا أو غير ذلك فلا تحل لزوجها الأول، فإن طلقها أي زوجها الثاني فلا جناح عليهم الزوج الأول والزوجة أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، إن ظن تيقن على الراجح أن يقيم يلتزم حدود الله. أما إذا كان الأمر سيعود إلى ما كان إليه فالأولى أن يبقى على فراقهما. وتلك المذكورات حدود الله يبينها ووضحها وجلاها لقوم يعلمون يتذكرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء الزوجات فبلغن أجلهن أي قاربن الأجل، إذ أنه بعد انتهاء الأجل لا سبيل له إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن كانت الطلقة رجعية، فأمسكوهن بالمراجعة بمعروف بالإحسان إليهن، أو سرحوهن اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ويمضين لحال سبيلهن بمعروف من غير تضييق عليهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا لتضروهن، ولتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء، إذ أنهم كانوا يطلقون المرأة فإذا قرب انتهاء العدة عادها إلى عصمته وهكذا. فقد مرة صلى الله السلامة أحدهم في دمام طلق زوجته ثم راجعها وسمعته بأذني وهو يقول: راجعتها من أجل تفتدي وتخلع. هذا مخالفة شرعية. إن كنت تريدها امسكها بمعروف، وإن كنت لا تريدها طلقها بإحسان، وإن طلقتها لا تمسكها من أجل الخلع، هذا حرام. ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا لتضروهن، ولتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء، إذ أنهم كانوا يطلقون المرأة فإذا قرب انتهاء العدة عادها إلى عصمته وهكذا، فيتجاوزون الحد في المعاملة معهن بما يؤدي إلى الإضرار بهن. ودين الإسلام فيه تأدية الحقوق إلى أهلها، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله أعطى كل ذي حق الحق، أخرجه أحمد. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. متفق عليه. ومن يفعل ذلك الإمساك للمضارة فقد ظلم نفسه بارتكاب هذا الذنب العظيم، لأنه ذنب إلى الغير، ومعلوم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما: ولا تتخذوا لا تجعلوا آيات الله هزوا للاستهزاء والسخرية وعدم العمل، إلا أن المعنى العام أنه لا يجوز الاستهزاء بشيء من دين الله، فإن ذلك يعد من الكفر والعياذ بالله، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا الموطن يذكر العلماء حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. خرجه أبو داود. وفيه عبد الرحمن بن حبيب ضعيف، ويحسنه بعض أهل العلم والعمل عليه، لا سيما الطلاق الصريح. إذا طلقها طلاق صريح ما يحتاج أن نسأله عن نيته، أما إذا كان الطلاق غير صريح، الحقي بأهلك، أنا ما أريدك، اذهبي لشأنك، هذا لابد أن نسأله عن النية. أما إذا كان أنت طالق أو هي طالق، أو إن دخلت فهي طالق، أو إن خرجت فهي طالق، هذا طلاق صريح، لو فتح الباب فيه لرأينا التلاعب من ضعاف الدين، من الذين لا يبالون بحدود الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وغيره، فالنعمة إذا أضيفت أفادت العموم. والمراد به في هذا الموطن نعمة الله عز وجل عليكم بإباحة الرجعة بعد الطلاق، وفي ذلك من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فإن الإنسان قد يطلق ثم يندم ويريد الإصلاح، ومنه عودة المرأة إلى أبنائها، ومنه عمارة البيوت، فإن الطلاق هدم للأسر وتضيع للأبناء. وأما المعنى العام فاذكروا نعمة الله عليكم إذا أنعم عليكم بجميع أنواع النعم الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكر نعمة الله عز وجل شكره عليها: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب من الأحكام في القرآن العظيم، إذ أن الله عز وجل جعله تبيانا وشفاء وموعظة ورحمة، فما أبركه وأنفعه. والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضحة للكتاب والمبينة له، فإنها المبينة لمجمله والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه، يعظكم يذكركم به، واتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه أعمالكم، إن خيرا نلتم الخير، وإن كان غير ذلك نلتم ما تستحقون، وهذا على التهديد كما أنها على الوعيد. وفي هذه الآية رد على القرآنيين الذين يقولون نكتفي بالقرآن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انتهت عدتها قبل المراجعة فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء، فلا تمنعوهن من الرجوع إلى أزواجهن. فجاء في أسباب النزول ما أخرجه البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى إذا انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. وفي هذه الآية موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث بموسى عند أبي داود عليه جمهور العلماء. فمن زوجت نفسها أو زوجتها مثيلتها فنكاحها باطل. فإن عائشة رضي الله عنها خطبت إليها بعض جواريها، فلما كان العقد قالت: عقد بها يا فلان، فإنه ليس للنساء في ذلك شيء. ووجه الدلالة من الآية أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لرجعت إليه بدون رضا وليها، إذ أنها كانت راضية، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى صحة تزويج المرأة لنفسها. وهذا كما ترى قول باطل مخالف للأدلة، وإنما الواجب أن تستأذن المرأة فلا تزوج مكرهة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وإذا تراضى المطلقة مع طليقها بينهم بالمعروف بحسن العشرة، ذلك ما تقدم يعظ به من كان منكم، يعني تقع المراجعة إذا تراضى بينهم بالمعروف، ذلك ما تقدم يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يستجيب لأمر الله ولا ينزجر عن نهيه. ذلكم امتثال شرع الله عز وجل برد المولي إلى زوجها وترك العصبية، أزكى خير وأفضل لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم بالمصالح والمفاسد، فشرع لكم الخير وحذركم من الشر والضير، وأنتم لا تعلمون ذلك، فالواجب أخذ ما أمر الله به لما فيه من المصالح. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم بما أتيتم بالمعروف، فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن تمام حكمة الله عز وجل أنه حين شرع الطلاق بين أحكام المولود الذي يكون بين الزوجين المتفرقين، وهذا من تمام الرعاية لهذا المخلوق الضعيف الذي يحتاج في قوته إلى أمه أو إلى حضانة أخرى. والوالدات المطلقات ولهن أولاد في حال الإرضاع يرضعن أولادهن جملة خبرية والمراد بها الأمر، أي ليرضعن أولادهن ويدخل فيه الذكور والإناث حولين كاملين عامين. حياك الله أبا تراب، يا مرحبا، حياكم الله، صلوا بارك الله فيكم، صلوا. وبهذا استدل جمهور العلماء على أن الرضاعة لا تكون جارية الأحكام إلا إذا كانت في الحولين، فما زاد على الحولين فليس برضاع محرم. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان قد فطم في الحولين فالرضاع بعد الحولين غير محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة، خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. وأما إذا كان لم يفطم فيشمله أحكام الرضاعة، فمن رضع خمس رضعات فإن المرضعة تصير أما له، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل الله عز وجل، وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، أخرجه النسائي وأصله في مسلم. وتأتي إن شاء الله بعض هذه الأحكام في تفسير سورة النساء عند قول الله عز وجل: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. واحتج بهذه الآية علي رضي الله عنه مع قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، على أن أقل فترة الحمل 6 أشهر. فعن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليك، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال: والوالدات ارضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت، أخرجه مالك. له طرق لمن أراد من الآباء والأولياء أن يتم لصغيره الرضاعة حتى تمام الحول. هذه المسألة عائدة إلى 3: الزوج المطلق والأم المطلقة والولد الذي بينهم. فالأم حق به ما لم تنكح، والزوج حق به إن خشي عليه الضيعة، والولد يلتحق من يحصل معه السداد والإحسان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أخرجه أبو داود. وعلى المولود له الزوج رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن بما يقوم بشأنها بالمعروف فيما تعارف عليه أهل البلد من النفقة المتوسطة، فلا يجحف في النفقة عليها حتى يلحقها الضرر، ولا يلزم بالتوسع عليها حتى يلحقها الضرر، ولكن بين ذلك وتختلف نفقة الموسرة عن نفقة الفقيرة. لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، وهذا من تخفيف الله عز وجل بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، كما قال عز وجل: لا تكلف نفس إلا وسعها، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذه الآية ونحوها احتج العلماء على أن من عجز عن نفقة أهله فهي مخيرة بين أن تصبر عليه وبين أن يفارقها. وذهب كثير من العلماء أنه إذا عجز عن نفقة عليها فإنه يلزم بطلاقها أو يقوم الحاكم بفسخها، والصحيح أن الأمر يعود في هذا الحال إلى المرأة، فإن النفقة حق لها، فإن صبرت وتنازلت فهذا من المعروف الذي بينهم، كما قال عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن أبت إلا الفراق فلها ذلك، ولا يضار مولود له وهو الزوج بولده، أي بسبب، فلا يلحق الضرر الأب من حيث التكليف والإلزام له بما لا يستطيع. المرأة ترضع ولها أجرها، والزوج يكفي ولده النفقة بالمعروف، وعلى الوارث وارث الأب في حال موته. مثل ذلك الحكم الذي تقدم، هذا من تمام حكمة الله عز وجل وعلمه وكماله، فقد يكون الأمر للورثة من باب الإلزام، ولكن لا يقول قائل: أبوه مات وليس علينا شيء، فعليه مثل ذلك، أي من الرزق والكسوة لأم ولدهم ولهم من الحقوق ما لمورثهم. فإن أراد الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين عن تراض منه واتفاق وتشاور بما يكون لمصلحة الصبي، فلا جناح إثم عليهما في ذلك، إلا أنه ينبغي أن يراعى حالة الولد حتى لا يضيع. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مرضع من غير الوالدات فلكم ذلك،
وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده إبراهيم مرضعا، وكانت العرب على هذا. ولما مات إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. رجه البخاري. إذا سلمتم إليهن ما أتيتم، أردتم إتيانهن بالمعروف بالجميل وطيب النفس، واتقوا الله بالتزام أمره وشرعه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يرى أعمالكم ويجازيكم عليها بالإحسان بالإحسان والإساءة بالعقوبات إن شاء. والله المستعان.